الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف وفقه الله: إخلاص النية في طلب العلم. إخلاص النية في طلب العلم، وذلك أن العلم قربة من القرب، بل هو من أعظم القرب، والإخلاص لا بد منه في جميع القرب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص في طلب العلم حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى من العبد العلم الذي يسعى في تحصيله، ويثاب عليه العبد. وإذا أراد العبد بطلبه للعلم الدنيا فإن هذا مما يضره، وهكذا إذا أراد الرياسة في الناس فإن هذا مما يضره، وإذا فسدت النية في طلب العلم لا يتوق الإنسان العلم لفساد نيته، بل يستمر في العلم ويجتهد في إصلاح النية، ويدعو ربه سبحانه وتعالى. فكم من شخص طلب العلم لغير الله عز وجل ثم غير الله عز وجل نيته، كما جاء هذا عن جماعة من السلف، ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه، حدث بذلك عن نفسه وقال: طلبت العلم لغير الله عز وجل فأبى الله إلا أن يكون له. فقد تفسد النية في أول الطلب، فيغير الله عز وجل بعد ذلك النية، ويصلح الله عز وجل نية العبد. وقال معمر وغير واحد ممن مضى: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله عز وجل فيأبى الله إلا أن يكون له. فإن العلم يدعو إلى الإخلاص، والإنسان إذا طلب العلم فإنه ينتفع بعلمه، ويقرأ ما يقرأ من الزواجر في مسألة الرياء وإرادة غير الله عز وجل، ويقرأ ما يقرأ من الترغيب في الإخلاص، ويقرأ الأمور النافعة في العلم مما يكون له موعظة، فيتعظ بما يتعلم، وتصلح النية شيئا فشيئا. فعلى كل أن يجاهد الإنسان نيته، وليس المعنى أن الإنسان يترك العلم بالكلية لفساد نيته، ما هو صحيح. يسعى في إصلاح النية ويستمر في العلم ويجاهد نفسه، ولا يترك المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما يترك المجاهدة، يجاهد نفسه حتى يصلح الله عز وجل له النية. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، نعم، لا يترك الإنسان طلب العلم باعتبار فساد النية، يستمر في العلم ويجاهد نفسه. والعلم خير واعظ، ربما يسمع كلمة كلمة ينتفع بها وهو في طلبه للعلم، يسمع كلمة من معلمه فتستقر في قلبه، أو يقرأ ما ينتفع به في كتب العلم فتصلح النية، فيجاهد الإنسان نفسه ويستمر في العلم وإن فسدت النية، يجاهد نفسه ويحرص على تصحيح النية، وسيعينه رب العالمين سبحانه وتعالى إن جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: إخلاص النية في طلب العلم. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا علي بن حمشاد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال: قال ابن المبارك: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل إذا كان مخلصا، فإنه في أمر عظيم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثني وكيع بن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله الحافظ، حدثنا بكير بن الحداد الصوفي بمكة، حدثنا أبو عمر محمد بن الفضل ابن سلمة، حدثنا سعد ابن زنبور قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبل إذا كان خالصا إلا على السنة، وهما شرط قبول العمل. فعلى كل يجاهد الإنسان نفسه على إخلاص النية، ولا يترك العلم لفساد النية. قال: العمل بالعلم، وهذا هو العلم النافع الذي يثمر العمل، فإن العمل هو ثمرة العلم، وعلم بغير عمل مصيبة. أن الإنسان يعلم ولا يعمل بعلمه، فهذا كالشجرة بغير ثمر. قال: العلم بالعمل. وكما عرفنا فيما مضى أن العمل يثبت العلم، العمل يثبت العلم، وترك العمل مذهب للعلم. ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أي أن العلم يدعو العمل. ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فالعمل يثبت العلم. ومن عمل بعلمه علمه الله عز وجل ما لم يعلم من أجل أن يعمل به، فالذي يعمل بالعلم فإن الله عز وجل يرزقه علما آخر من أجل أن يعمل به. فإن الحسنة تدعو إلى أختها، تدعو أختها، والسيئة تدعو أختها، فإذا علم الإنسان وعمل رزقه الله عز وجل علما آخر، ورزقه العمل بذلك العلم، وهكذا. قال الإمام أبو محمد البهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم، نعم كثير العلم والكتب. فبين رحمة الله عليه أن العلم هو الاتباع، العلم هو الاتباع، فمن كان قليل العلم وهو متبع غير مبتدع فذلك العالم حقيقة، فالعلم هو الاتباع. ومن كان كثير العلم كثير الرواية وكثير الكتب، له المؤلفات الكثيرة وله الرواية الكثيرة وهو صاحب هوى، هذا نعم ما عنده العلم الحقيقي، فإن العلم النافع هو الذي يورث الاتباع، أما العلم مع البدعة فهو بال على صاحبه، ضرره عليه أكثر من نفعه. إذا كان الشخص صاحب علم وهو صاحب هوى، وش يستفيد من هذا العلم وهو صاحب هوى؟ ما استفاد من هذا العلم؟ وهل الناس يستفيدون منه؟ وإلا يكون فتنة للناس، يكون فتنة للناس، فلم ينتفع بعلمه ولم ينتفع الناس به، بل صار فتنة لهم، وربما أضل من أضل بسبب اتباع الهوى، فهذا مضر ولا ينفع. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. هذا هو العلم، وهذا هو العالم المتبع للعلم المقتفي للسنة والآثار. قال: وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. قال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: قال أهل السنة: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. إذن هذا هو الضابط، العلم هو الاتباع وترك الابتداع، والأصبهاني ينقل هذا عن أهل السنة، فهذا هو العلم عند أهل السنة، ما هو بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب ولا ما هو بكثرة التصنيفات ولا بكثرة الحفظ. العلم هو الاتباع، أن يتبع الإنسان كتاب الله عز وجل، ويتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتدع عن البدع والأهواء، هذا هو العلم النافع، وهذا هو العالم في الحقيقة الذي انتفع بعلمه. فإذا كان الشخص كثير التأليفات، كثير الرواية، واسع الحفظ، وهو من أهل الأهواء، فما عنده العلم الذي ينتفع به، بل هذا كما قلنا يصير وبالا عليه، لا يستفيد منه ولا يستفيد الناس منه، بل يضر الناس بعلمه لأنه على غير هدى. قال العلامة ابن الوزير رحمه الله محمد بن إبراهيم: وقد أجمع أهل العلم على ذم العمل بغير علم، وعلى أن ثمرة العلم وسبب شرفه وفضله هو العمل به، وهنا ينقل الإجماع. وقد أجمع أهل العلم على ذم العمل بغير علم، ذلك شأن النصارى الذين وصفهم الله عز وجل بالضلال، عملوا بغير علم، واليهود وصفوا المغضوب عليهم وصفوا بالغضب، غضب أو غضب الله عز وجل عليهم، لأنهم تركوا العمل بالعلم، تركوا العمل بالعلم، فالكل مذموم من عمل بغير علم أو ترك العمل بالعلم، فمن علم ولم يعمل كان به شبه باليهود، ومن عمل بغير علم كان به شبه بالنصارى، وهذا خلاف الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل عباده أن يسأله إياه: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه طريق العلم والعمل، الصراط المستقيم هو طريق العلم والعمل، عكس الصراط المغضوب عليهم والضالين. قال: وعلى أن ثمرة العلم وسبب شرفه وفضله هو العمل به. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. على هذا شرع أئمة السنة، وعبارات أئمة السنة متفقة على هذا الكلام، أن العلم ما هو بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب ولا بسعة الحفظ. العلم هو الاتباع والفرار عن البدع والأهواء، هذا هو العلم، وهذا هو العالم في الحقيقة الذي وفقه الله عز وجل للاتباع والفرار من الهوى والابتداع. نعم، العالم الذي هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فعلم صراط المغضوب عليهم والضالين فابتعد عن ذلك ولازم الكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح، فهذا هو العالم في الحقيقة، وإن قل حفظه وقلت روايته وقلت تآليفه، فالعلم هو الاتباع وترك الابتداع. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب. أي نعم، فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب. فقد يكون الشخص عنده الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، ولا ينال منه إلا الشيء اليسير، وآخر ربما يكون أقل اجتهادا منه وينال العلم الكثير، فهو منة من الله عز وجل. العلم منة من الله سبحانه وتعالى، ورب شخص ينال العلم الكثير في فترة يسيرة، ورب شخص يمكث كذا وكذا من السنين ولا ينال إلا الشيء اليسير من العلم، فهو منة ونور يقذفه الله عز وجل في القلب، يميز به العبد الحق من الباطل، وتحصل له الهداية بهذا النور الذي يقذفه الله عز وجل، نعم، في القلب. قال: وشرط العلم الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته. إذن هذا هو العلم، هو الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، ما هو بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. قال: وفقه الله بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. أي نعم، وهذا كلام صحيح سديد، سار عليه من مضى من أئمة السلف أن العلم لا يؤخذ عن أهل البدع، فإن شرط العلم ما هو؟ وشرط العلم كما يقول الذهبي، قال: وشرط الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، هذا هو شرط العلم. فالمبتدع ما عنده الاتباع، نقض شرطا من شروط العلم الذي هو الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، فنقض شرطا من شروط العلم، فكيف تطلب العلم عند شخص قد نقض شرطه؟ شخص نقض شرط العلم فكيف تطلب العلم عنده؟ شخص ما انتفع بعلمه فكيف تنتفع أنت بعلمه؟ وما انتفع بعلمه بل حصل له الضلال وحصل له الزيغ، فكيف تنتفع بعلمه وهو ما انتفع بعلمه بل يسعى في إضلالك بما عنده من العلم؟ فإن صاحب البدعة إذا كان عنده شيء من العلم فإنه يسعى في تزيين البدعة بما عنده من العلم، ويلبس على الناس بقدر ما عنده من العلم، ويورث الشبهات بقدر ما عنده من العلم. فإذا أراد الشخص أن يطلب العلم عنده فإنما يطلب الشبهات لنفسه، يطلب الشبهات لنفسه، ويطلب البدعة ويطلب الزيغ والضلال. فإن صاحب البدعة نعم يسعى جادا في إدخال الناس في بدعته. إذا كان يقال في حق بعض أصحاب المعاصي: ودت الزانية لو أن كل الناس زواني، وهي صاحبة فسق وفجور، فكيف بصاحب البدعة؟ فإن نعم محبته لذلك أعظم. صاحب البدعة يريد أن جميع الناس على تلك البدعة، يتمنى هذا ويسعى بكل ما يستطيع
إلى إدخال الناس في الهوى الذي دخل فيه، لأنه يعتبر ذلك الهوى دينا. أما صاحب الفسق فهو يرى أنه فاسق، لكنه يحب أن الناس يشاركونه في ذلك الفسق حتى لا ينكر عليه أحد، يفعل ما شاء فلا ينكر عليه أحد، فيود الناس أن جميع الناس على ذلك الفسق، هو يعلم أنه فاسق، فكيف بصاحب البدعة الذي يرى أنه على الدين وأنه على الحق؟ فإنه يسعى بكل ما يستطيع في إدخال الناس في البدع والأهواء. فلهذا حذر أئمة السلف من أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء، كما سيأتي معنا. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيحة: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان الردوسي عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا العلم دين، وهو أصل الدين هنا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل. فلا يمكن للعبد أن يوحد الله عز وجل إلا بالعلم، ولا يترك الشرك إلا بالعلم. فالتوحيد وما دون التوحيد بحاجة إلى العلم. فالعلم دين، فكيف يأخذ الإنسان دينه من ممن قد فسد عليه شيء من دينه وهم أهل البدع والأهواء؟ فإن الفساد في دينهم عظيم، وإن لم يفسد الدين بالكلية لكن الفساد فيهم عظيم. فكيف يأخذ الإنسان دينه ممن حصل لهم الفساد؟ إذا كان الشخص في أمر الدنيا يتحرى الشيء الذي لا فساد فيه في أمر الدنيا، ما يمكن أن يأخذ وأن يشتري الشيء الذي دخله الفساد، ولا يقول أنا سوف أخذ الطيب وأترك الفاسد. ما عند الإنسان هذا المنظار في أمر الدنيا، وإنما يختار الشيء الطيب ويبتعد عن الشيء الذي فيه نوع فساد، سواء في الفواكه أو في الخضروات أو في غير ذلك من أنواع المطعومات أو الملبوسات أو المركوبات. يتحرى الشيء الذي ليس فيه أي نوع من أنواع الفساد. وأما في أمر الدين فهناك من يتجه إلى أصحاب البدع والأهواء مع ما فيهم من الفساد العظيم، فإن فساد أهل البدع في الدين، وفساد الخضروات والمأكولات إنما هي على الأبدان. نعم، وإذا فسد الدين فسدت الدنيا والآخرة. وإذا ما فسد البدن وكان الشخص من أهل الخير والصلاح، فإنما تفسد عليه الدنيا ولا يضره فساد الدنيا مع صلاح الآخرة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا أي مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن المسيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي في أول الأمر، فلما وقعت الفتنة وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وخروج الخوارج، فانتشرت الفتنة في ذاك الزمن وظهر أهل البدع والأهواء، فحينئذ قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، لأن الأمر اختلف. كانوا قبل ذلك في عافية، ما في أهل البدع وأهواء، وأمور الناس على عافية. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وكثرت الفتن وظهرت الخوارج وانتشرت الشرور، تغيرت الأحوال، فقالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فهذا هو الأصل، أن أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم، وإنما اضطر علماء السنة اضطرارا إلى أخذ الحديث عن بعض أهل البدع والأهواء من باب الاضطرار، من باب الاضطرار، من أجل أن يحفظوا السنة، ولولا ذلك لما أخذوا عنهم شيئا. لكن اضطر علماء السنة اضطرارا إلى الرواية عن بعض أهل البدع من الخوارج ومن القدرية ومن المرجئة منهم من كان يروي عن الدعاة وغير الدعاة، ومنهم من روى عن غير الدعاة، ومذاهب العلماء في ذلك معروفة ومدونة في كتب المصطلح في الرواية عن أهل البدع. فاضطر علماء السنة اضطرارا من أجل أن يحفظوا الدين، فنظروا إلى المصالح والمفاسد. فهجر أهل البدع والأهواء مصلحة شرعية، وحفظ الدين مصلحة شرعية، فأيهما أعظم؟ مصلحة هجر أهل البدع والأهواء ولا مصلحة حفظ الدين؟ مصلحة حفظ الدين أعظم. فهنا لما نظر علماء السنة إلى مسألة بهذا المنظار في زمن الرواية، هذا كان في زمن الرواية، نظروا إلى المسألة بهذا المنظار، هجر أهل البدع والأهواء حتى ينزجروا عن بدعهم وينزجر الناس عن بدعهم إلى غير ذلك من المصالح في هجر أهل البدع والأهواء، ومنها أن يقي الإنسان نفسه من شرورهم، هذه مصلحة من مصالح الشرعية، وحفظ الدين حفظ الإسلام مصلحة من مصالح الشرعية. ومن الفقه الشرعي أننا نقدم أعلى المصلحتين، وإن فاتت أذنى المصلحتين، هذا من الفقه الشرعي. نعم، نقدم أعلى المصلحتين وإن فاتت أذنى المصلحتين، وندرأ أعلى المفسدتين وإن وقعنا في أذنى المفسدتين، ندرأ المفسدة العظيمة وإن حصل الوقوع في مفسدة دون ذلك. أي نعم، فتدرأ المفاسد العظيمة من أجل وإن وقع الإنسان في مفسدة يسيرة، ويحرص الإنسان على أعلى المصلحتين وإن فاتت أدنى المصلحتين. فهذه نعم، هذا أمر سار عليه من مضى من أهل العلم، وهو حقيقة الفقه في دين الله عز وجل، أن يعرف الإنسان المصالح والمفاسد. فالعلماء يضطروا اضطرارا إلى الرواية عن أهل البدع والأهواء من أجل أن يحفظوا الدين، وكان هذا في زمن الرواية. نعم، في زمن الرواية. وبعد ذلك دونت الأحاديث في الكتب، دونت الأحاديث في الكتب، وحفظت السنة في الكتب كما هو معلوم، فلا حاجة للشخص بعد ذلك أن يتجه إلى أهل البدع والأهواء. الآن بعد زمن الرواية، إذا أراد الشخص أن يأخذ العلم عن بعض أهل البدع والأهواء، هنا نعم المصلحة أرجح ولا المفسدة راجحة؟ المفسدة راجحة. نعم، بعد زمن الرواية فإن المفسدة راجحة، والشخص يمكنه أن يطلب العلم عند أهله، عند أهل السنة، ويجعل الله عز وجل له الخير والبركة. وإذا ما طلب العلم عند أهل البدع والأهواء، فإنه وإن نال علما يسيرا فينال بدعة عظيمة، ينال البدع، والعالم من أهل البدع يحرص غاية الحرص أن يكون الطالب على منهجه، ويأتيه بالشبهات من مكان خفي، إنما يأتيه بالشبهات من مكان خفي ويشككه فيما هو عليه من العقيدة الصحيحة، ولو من وجه خفي، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، إلى أن تتمكن البدعة من قلبه فيضل. نعم، يضل كما ضل هو والعياذ بالله. نعم، قد وقع بعض الكبار من أهل العلم في شيء من مخالفة السنة، والتبست عليهم بعض الأهواء، التبست عليهم بعض الأهواء مع شيعة علمهم بسبب شيوخهم. نعم، بسبب شيوخهم، وكما سبق أن ذكرنا عن عبد الرزاق الأصنعاني مع علمه وإمامته، وش الذي دخل عليه التشيع؟ جعفر لسليمان. نعم، اغتر بسمته فتأثر بسمته فدخل فيه التشيع، دخلت فيه هذه البدعة، بدعة التشيع، ثم تاب إلى الله عز وجل. وغير كثر. نعم، إذا كان العالم لا يأمن على نفسه من شيخه، إذا كان صاحب هوى، فكيف بطالب العلم وكيف العامي؟ هنا فإنه أشد تأثرا، أشد تأثرا بشيخه. وعبد الرزاق أعلم من جعفر بن سليمان، يعني منزلته أرفع، ومع هذا تأثر به. فإذا كان العالم قد تأثر بمن هو دونه، إذا كان صاحب هوى، إذا كان شيخ صاحب هوى قد يتأثر بمن هو دونه، فكيف بطالب العلم أو المبتدئ إذا أخذ العلم عن بعض أهل بدع والأهوى، كيف لا يتأثر؟ أي نعم، فالواجب هو الابتعاد كل البعد عن أهل البدع والأهواء. طالبنا الكلام ونقرأ ولو شيئا يسيرا من صفة الصلاة.